بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله قال: يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذا الباب العظيم، وهو بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، مع بيان التوسل، لأن التوسل ضل فيه ناس كثير، التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنما يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، غاية في الحسن، وهي التي يدعى الله سبحانه وتعالى بها. دعاء عبادة، وهو أن يقدم بين يدي مسألته ما يناسب من أسمائه: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى غير ذلك. وقد ضل أناس كثير في دعاء غير الله سبحانه وتعالى، من المقبورين أو من الأشجار والأحجار. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إثبات أسماء الله وصفاته وحماية جناب التوحيد وبيان التوسل المشروع، لأن التوسل لا يكون إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا هو التوسل المشروع، أن يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أو أن يكون بالأعمال الصالحة، كما جاء في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح أعمالهم. وإما أن يكون التوسل بدعاء الصالحين، كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أجدبت عليهم الأرض احتبس المطر دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا الله سبحانه وتعالى وقال إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادع لنا كان العباس يدعو والصحابة يؤمنون وهذه القصة كانت في المدينة وكانوا قريبين من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتوا إلى قبره ودعوا ولا قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقنا هذا هو التوسل المشروع هذه الثلاث الصفات لبيان التوسل المشروع وأما التوسل المذموم هو ما يفعله أصحاب القبور القبوريون والصوفية والرافضة وهو دعاء الأموات وجعلهم بين الله وجعل بينهم وبين الله وصائط يدعونهم من دون الله لكنهم يعرفون أنهم يقولون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وإنما لهم جاه عند الله فنحن نتوسط بهم على الله والله لا يحتاج إلى واسطة بل الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة ليست هناك واسطة كما يزعم هؤلاء الضلال بل تمادى بعضهم وهو من ضلالهم الأشداء من الصوفية وقال بأن الولي يخلق وما قال به أحد إنما الجميع يعلمون أن الله لا يخلق أن الولي الذي يدعونه من دون الله لا يخلق ولا يرزق ولكنهم جعلوه واسطة حتى كفار قريش وأشدهم عنادا ما كانوا يعلمون أن هؤلاء ما كانوا يقولون أن هؤلاء يخلقون من دون الله ولا يرزقون من دون الله وإنما جعلهم وسائط ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وأما هذا المتأخر الهالك يقول بأن الولي يخلق من دون الله ما قال أحد سناديد قريش وكفارها أعتى عتاتها ما قالوا بذلك فهذا بيان في هذا الباب بيان لإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأن الله يدعى بأسمائه ويتوسل بها وبيان التوسل المشروع وعكسه وهو التوسل المذموم وهو ما يفعله القبوريون والصوفية والرافضة ومن نعى نحوهم بدعاء أهل القبور والتوسل بالذوات وبجاههم على الله سبحانه وتعالى والله لا يحتاج إلى مثل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله أعلم وأما قوله وذر الذين يلحدون في أسمائه هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى على أوجه وهي الميل بها عما أراد الله سبحانه وتعالى الميل بها عن حقها وللحاج إما أن يكون نفيا للأسماء كما فعلت الجهمية فقد نفت الأسماء لأن بزعمهم أن الأسماء إنما تطلق على الأشخاص ولو سمينا الله سبحانه وتعالى بذلك فقد شبهنا والأمر الثاني وهو عدم إثبات معانيها وتأويلها وهذا ما فعلته المعتزلة والأشاعرة أول أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا لها صفات والأشاعرة أثبتت سبع من الصفات وأنكرت الباقي والأمر الثالث من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وهي اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى كاللات من الإله والعزيز من والعزة من العزيز وغيرها وقد توعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك قال وذر الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون وهذه الآية فيها وعيد وتهديد لمن مال بها عما هي لها والله أعلم ما فعلته المعتزلة ولا شاعر نعم
تسمية الله باسم لم يسمى به
أسماء الله سبحانه وتعالى موقوفة لا يسمى إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز الكتاب والسنة مخاطبة الله سبحانه وتعالى بالضمير يا أنت يا هو هذا إنما تعمله الصوفية وإنما نخاطب الله سبحانه وتعالى بأسمائهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فهي حسن وغاية لا يلحقها نقص لا تقديرا ولا احتمالا وإنما غاية في الحسن فنقول يا الله يا كريم يا عزيز يا غفور يا رحمن يا رحيم ما نقول يا أنت يا هو للضمائر وإنما هو قريب وقال ربكم أدعوني أستجب لكم والله قريب منا وأما بدعائه للضمائر فهذا من أفعال الصوفية والجهلة
شيخ توسل المذموم فرق بين أنه مثلا يروح عند الولي يقول مثلا يا عبد القادر أتوسل إليك أتوسل بك إلى الله وفرق بين مثلا يقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان
إيه نعم التوسل سواء عند القبر أو بالذات أو بالجاه بذاته أو بجاهه سواء عند قبره أو بعيدا عنه الكل واحد
فرق بين مثلا يدعي أو يدعي الله
سواء كان دعاه أو توسل أو توسل به الكل مذموم سواء كان دعاه أو توسل به يا فلان ادعو الله لي توسط لي عند الله أسألك بجاهك أن تنفعني وما إلى ذلك
هذا يكون شرك يعني دعاء
هذا كله شرك نعم شرك أكبر
النوع الثاني يا شيخ توسل اللهم إني أتوسل بك بفلان هذا يكون شرك ولا ادعو الله عز وجل لكن يتوسل اللهم إني أتوسل إليك بفلان
لا تتوسل بالأعمال الصالحة أما بالذات قلنا بالذات أو الجاه ما يجوز
لكن ما يكون شرك
لا يكون شرك ما يكون شرك أي نعم المذموم اي نعم فعل عمر بدعاء الصالحين
هل نكتبه هكذا؟
كيف؟
لا يجوز ان اتوسل اي شخص اخر كما الان وقف على عباس
ما توسل به قلت بدعائي ما قلت بالصالحين توسل يعني ان احنا نتوسل بهم لا وانما قال قم يا عباس فادعو لنا فكان يدعو الله وهم يؤمنون فنتوسل يعني بدعاء الصالحين
هل يقال الان نتوسل بدعاء الصالحين او نقول لهم
والله نسد الباب على كل هو مشروع ولكن كما مر معنا في الاحاديث في سنن ابي داود كانت كل الاحاديث ضعيفه وفيها ما قال لكن كما قلت الانسان يجتهد بدعاء نفسه لكن اذا اصاب الناس كرب او هم او غم مثل قال قحط مثل كذا وخرجوا يدعون وقالوا فلندعو لنا ونحن نؤمن فيدعو وهم يؤمنون كما يعمل في صلاه التراويح الامام يدعو وهم يؤمنون على دعائه وهكذا هذا من باب التوسل بدعاء الصالحين
بعضهم قالوا إذا كان يعني يجوز طلب التوسل من الدعاء الآخرين إذا كان لمصلحة عامة مو المصلحة خاصة لك
أقول أنا هكذا مثل
المصلحة إلا بهذا قول
فعل عمر نعم
قول الشخص لا تنسانا
الصالح دعاء قلنا هذا هذا فيه 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 ما قال نعم وإذا احتاج الإنسان لا يكثر من هذا دائما ليس بين 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 الله وبين الإنسان واصلة يلظ بالدعاء واجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة وسيجيب ولا حتما عمر الخطاب هذه يعني قصة عين في أويس القرني عندما كان يبحث عنه عمر في من كان يأتي من اليمن فلما وجده أخبره بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا لي قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من ذلك أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من ذلك
تكون خاصة هذه يا شيخ
الله المهم على كل يعني التوسل بدعاء الصالحين يعني مشروع لكن كما قلت يكون عاما اي نعم
ما لم يؤدي
ما يكون فيه خصوصيات ولا
ايضا ما يؤدي احيانا مثلا الى عجب الانسان او احيانا يؤدي الى
لا 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 هذا مو هذا مو من الصالحين الذي يحصل له ذلك العجب هذا من المتمصلحين اما الناس الصالحين يخاف على نفسه ما يكون فيه عجبا إنما يخاف على نفسه يخاف على نفسه من كل شيء حتى إذا قيل له كما قال أويس قال أنتم أشرف أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف برؤيتكم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبتكم له والله زكاكم وطهركم وهو إلى آخره ما عجب بنفسه أما هؤلاء الذين الآن فهم ليسوا كذلك وإنما تجدوا حتى يوزع ورق فلان ما شاء الله يدعو ويستجيب ويتصلون به أدعو لنا
أشيخي يتصلون به على القنوات
ها؟
يتصلون به في قنوات
أعوذ
بالله أجعلنا دعنا
أعوذ بالله نعم
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر والظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي:
هذا العد لم يأتي إلا من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو كثير التدليس، وإنما أصل الحديث في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء هنا العد ومعرفة المعنى والعمل بها، لا بد من اجتماع تلك الثلاثة، لا يكون المحصي هو العاد أو العاد مع معرفة المعاني فقط، لا، وإنما مع العد والإحصاء معرفة معانيها والعمل بها، إذا اجتمعت تلك الثلاثة كان له ذلك الأجر المترتب على ذلك. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحث للمسلمين والمؤمنين أن يتتبعوا القرآن والسنة ويحصوا أسماء الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة ويعرفون معانيها ويعملون بها. وقد فعل السلف ذلك رحمهم الله تعالى، ومن آخر من نعلم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عد 99 اسما في الكتاب وفي السنة. هذا هو الإحصاء، ولا يكون الإحصاء بأحدهما فقط، بالعد فقط أو بالعد ومعرفة المعنى فقط، لا، إنما المقصود هو العمل، المقصود العمل، ليس المقصود الحفظ ومعرفة المعنى وإنما العمل. كذلك القرآن والسنة ليس هو المقصود الحفظ ومعرفة المعنى فقط، وإنما لا بد من العمل، لأنها ما نزلت للحفظ ومعرفة المعاني وإنما نزل للعمل، هذا هو المطلوب. والعمل لا يكون إلا بمعرفة المعاني، فلا بد أن يكون من اجتماع الثلاثة. الله أعلم. نعم نعم. إيش جاء هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاستجمار والاكتحال وغيره. لأن الله، أما قوله إن الله وتر يعني واحد، وضد الوتر الشفق وهو الاثنين، والله لا شريك له، إنما هو وتر يعني واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والله يعني هكذا كما جاء في الخروج ليوم العيد، عيد الفطر، أن يأكل تمرات وليقطع على وتر. إيه نعم، عدد مقصود عدد الوتر يعني 3 5 7. أما قوله إن الله وتر يعني واحد. إيه نعم.
ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا
ذكر ذكر
عندنا يا شيخ.
ولا نعلم ولا نعلم
ولا نعلم في كثير من الروايات
ذكر الأسماء.
ذكر غالبها بل فتح ذكر.
ما هو اللي بعده؟
الأسماء إلا في هذا الحديث.
ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله
أعلم.
وأبي زيد اللغوي والله أعلم.
لأن الحديث الصحيح ما في عد، والعد هذا مدرج. نعم، والإنسان يجتهد في عدها، كل يجتهد في عدها. نعم.
هذا ما ذكره العباد بن كثير في رحمه الله في تفسيره. ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99. نعم. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في الصحيح. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء.
هذا السؤال يقول: كيف يكون العمل بأسماء الله؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى مثلا السميع، وأنت تعلم أن الله يسمع، كل اسم من أسمائه فيه صفة، فلا يسمع شيئا ولا يسمع منك شيئا قبيحا. إذا أردت أن تتكلم بشيء قبح تعلم أن الله يسمعك فترتدع، هذا العمل بأسماء الله. بصير لا يراك في مكان نهاك عنه. إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى تدعوه بأسمائه: يا رزاق ارزقني، هذا عمل. يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهذا هو العمل. والعمل الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى إما يكون دعاء مسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة. دعاء المسألة كما قلنا تقدم بين يدي مسألتك ما يناسبها من أسماء الله: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هكذا إلى آخره. ودعاء العبادة أن تتعبد بها، أن تعلم أن الله سميع، تعرف أن الله السميع، اسمه السميع وصفته يسمع، إذن لا يسمع منك شيئا. يغضبه، لا يسمع منك شيئا يغضبه، ولا تستمع إلى شيئا أي إلى شيء يغضبه أيضا، كالاستماع إلى الغنى، الاستماع إلى ناشيد، والاستماع إلى كذا، لأن الله يوقت ذلك. ولا تنظر إلى شيء محرم، لأن الله ينظر إليك، إلى تلك القنوات وتلك العاهرات الكافرات وتلك التمثيليات وتلك إلى آخره. ولا يراك تنظر في كتاب ليس فيه فائدة، محرم مثلا ككتب الشرك وكتب السحر وكتب
وما إلى ذلك. هذا هو التعبد، لأنك تعلم أن الله يراك، له أسماء وله صفات وما إلى ذلك، الله أعلم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
ولهذا تعلم أن الله الرزاق هو الذي يرزق، فلا يكون بين الرزق الذي أرزقك الله سبحانه وتعالى وأعطاك هناك آخر، إنما تعلم أن الله هو الرزاق، ولو ذهب منك شيء لا تتحصر، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى لو كان مقدره لك ما أحد يرده، ولو لم يقدره لا يمكن أحد أن يأتي به إليه. نعم. وقس على هذا. نعم.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد رحمهم الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف.
قال والميل ابن القيم:
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
الميل بالإشراك والتعطيل
والنكران.
نحن قلنا أول شيء التعطيل، أول شيء قلنا النكران، وما فعلته الجهمية، والأمل الثاني التعطيل، وما فعلته المعتزلة والأشاعرة، والأمر الثالث الإشراك، وهو تسمية أسماء، تسمية الآلهة باشتقاق لها من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة التي ذكرناها. نعم.
وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تبديل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا هو الواجب على المؤمن، أن يثبت ما أثبته الله له لنفسه، وينفي ما نفى الله عن نفسه. لا يتجاوز الكتاب والسنة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات لا يعطل، لا يشبه، لا يكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله. وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه، فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وهذه تنطبق حتى على الأحزاب وأهل البدع وأهل الضلال. كل من شاقق الرسول وخالف سبيل المؤمنين فهو يدخل ضمن هذه الآية بأي طريقة كانت. نعم لا يعام.
وقال العلامة أيضا فائدة جليلة: ما يجلي صفة خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود.
نعم.
الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير.
نعم. أي نعم. إيش عندك؟ أقرأ إيش خامس.
ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير.
نعم إيش عندك رقم 2 إيش؟
ما يرجع إلى صفات معنوية.
وأنت عندك إيش؟
ما يرجع إلى صفات معنوية.
هذه صفات معنوية إيش؟
صفاتي ونعوتي.
في غير صفاتي ونعوتي أتي أعتقد. هذه من الصفات المعنوية. هذه صفات معنوية. أي نعم. أصلح. اكتبها. أي نعم. عاد انت احسن.
الثاني ما يرجع الى صفات معنويه.
ما يرجع الى صفات معنويه صح،
كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع الى افعاله كالخالق والرازق.
نعم.
الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، اذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام.
ما في هناك كمال في الأشياء التي ينزه الله سبحانه وتعالى، لا بد من إكمال ضدها كقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما نأتي ونقول الله ليس ينعس أو لا ينام، هذه ليست صفة كمال، وإنما صفة الكمال هي إثبات ضدها لا ينام لكمال حياته وقيوميته. وقوله القدوس والسلام هذا هو المنزه من كل نقص وعيب. نعم. والله سبحانه وتعالى ينزه من كل نقص وعيب، ولهذا قال القدوس السلام سالم من الآفات والنقائص والعيوب. معنى هذا. نعم.
الشيخ من وقع وضع قاعدة المدح إذا جاء في صيغة النفي، يعني إذا جاء في صيغة النفي مدح لا بد أن يعني يستلزم ثبوت كماله.
لا بد. لو قلنا
لكن الشيخ
لو قلنا دقيقة، لو قلنا الله لا يظلم أحد، هل هذه صفة مدح؟ لابد من إثبات كمال ضدها، وهو لكمال عدله. ما يظلم أحد لكمال عدله. هذا يقول قبيلة: لا يغدرون الناس بذمة ولا إيش ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ما هو مدح، هذا ذم. لكن المدح لابد من إتيانه بكمال الضد، لا يظلم لكمال عدله.
جعلها قاعدة عامة ليست خاصة بأسماء الله.
لا إنما هذه خاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى.
الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيء.
يعني بعض الأسماء تحمل معاني كثيرة، بعض الأسماء تحمل معاني كثيرة. نعم.
نحو المجيد العظيم الصمد. الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرء والعقار وأمجد الناقة علفها وأمجد الناقة أي علفها. ومن ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم
كما علمناه صلى الله عليه وسلم
بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألبوا بياذ الجلال والإكرام. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته.
والمنان يعني كثير المن والعطاء، المن يعني الإعطاء، فهو كثيره سبحانه وتعالى. نعم.
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما،
يعني بتركيب اسمين يأتي شيء آخر. نعم.
نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا.
العزيز الحكيم أيضا، العزيز الحكيم كما قلنا في درس البارحة، عز فحكم فقطع. نعم.
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
اللي بعد.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب،
باب
لا يقام السلام على الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قال: وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب له تعلق بالباب السابق، إن الباب السابق هو دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، والسلام اسم من أسماء الله، ومعناه السالم من النقائص والعيوب. والله سبحانه وتعالى هو المسلم لخلقه، فهو السالم في نفسه مسلم لخلقه. ولهذا إذا قال أحدهم: السلام عليكم، يعني معنى السلام عليكم أن الله سبحانه وتعالى هو السلام عليكم، يحفظكم ويرعاكم ويكلأكم ويعطيكم ويمدكم. وإما أن يكون أن الله يسلمكم فالله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له. ولا نقول السلام على الله يعني أن نحن ندعو لله سبحانه وتعالى بالسلام فهو السالم هو نفسه. فالله يدعى ولا يدعى له. ولهذا أورد الحديث لا تقول السلام على الله والنهي للتحريم، والنهي يقتضي التحريم. وهذا الباب له علاقة بالباب السابق، وأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يسلم على الله فلا يدعى له. الله سبحانه وتعالى يدعى له، وإنما يدعى الله أعلم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
شفيق بن سلمة كنيته
أبو وائل.
قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده.
نعم.
السلام على الله قبل عباده، والسلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان
ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من دام فتل من صلاته استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام ومنك. ما نقول السلام على الله، وإنما السلام هو من الله لعباده يعافيهم ويكلأهم وما إلى ذلك. ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ما نقول السلام على الله ندعو لله، وإنما السلام هو من الله سبحانه وتعالى واسمه السلام. لا.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فهو الله السلام.
المؤمن يا شيخ هو معنى.
نعم.
المؤمن.
أي نعم، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى.
معناه.
نعم.
معناه
أنه يؤمن كل الناس ويدلهم على الإيمان واسمه المؤمن. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. وقال في البدائع السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران، الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي
أنا عند التحية عند قوله السلام عليكم. نعم.
ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود من الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب، أن يسأل في كل مطلوب، ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي
أن يسأل في كل مطلوب،
أن يسأل.
أين؟
وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب، ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحسنى.
قولنا: يا رحمن ارحمني، يا عزيز أعزني، يا رزاق ارزقني، وما لذلك. ما تقول: يا شديد العقاب اغفر لي؟ ما يناسب أن تقدم هذا بين هذا. وإنما تقول: يا شديد العقاب أنزل بأسك على الذي ظلمني مثلا.
ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة.
فائدة عزيزة.
وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله:
فكل من ألحق بالله سبحانه وتعالى شيئا ليس أثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه، فهذا من تنقص الله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بهذا الاسم.
وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله: سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: رب سلم. ومنه: سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده، لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي عن الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله
أبدا ما الباب اللي بعد
اللهم اغفر لي إن شئت
كثير
صفحة ليه
هيك بارك والله أعلم نطلع شيخ محمد